سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ما زلنا نتابع هذه التقارير ونعود إلى العاصمة العراقية، حيث أشار عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء العرجي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أشار إلى عقد اجتماع يوم الخميس في رئاسة الجمهورية لاستكمال النقاشات بين الكتلة الصدرية وجبهة التوافق العراقية للحد من العنف الطائفي في العراق. العرجي أشار أيضا إلى تشكيل لجان مشتركة لإعادة العوائل المهجرة بشرط أن تكون هذه اللجان محايدة وترفع تقاريرها إلى الحكومة من أجل تطبيق القانون. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء العرجي في تصريحات صحفية الأربعاء أن اجتماعا سيعقد الخميس في مكتب رئاسة الجمهورية لاستكمال النقاشات ووضع اللمسات النهائية للاتفاق بين التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية للحد من أعمال العنف الطائفي التي تشهدها بغداد. وقد أشار العرجي إلى أن أحد بنود الاتفاق نص على تشكيل لجان مشتركة تعمل على إعادة العوائل المهجرة وكذلك مساعدة الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على العناصر الإرهابية في كلا الطرفين.
سوف يكون هناك اجتماع يوم غد يضم نفس الأطراف في مكتب السيد رئيس الجمهورية، وهذا الاتفاق يكون به تفاصيل، وسوف نبدأ أولا بتشكيل هذه اللجان على أن تكون هذه اللجان مدعومة من الحكومة، تجرد هذه المناطق من سكانها، ومن ثم يبدأ أعمالها أولا بالدور المهجرة على أن تجرد، ونتعاون في عادة هؤلاء العوائل المهجرة إلى مناطق سكناهم، ومن ثم تؤشر العوائل التي يخرج منها بعض الإرهابيين أو بعض العصابات سواء كانت من الطرفين من هذه الطائفة أو تلك، وتكون هذه اللجنة محايدة أكيدة ترفع تقاريرها إلى الحكومة العراقية من أجل أن يطبق القانون.
النائب بهاء العرجي أشار أيضا إلى أن اللجان المشكلة ستتألف من أهالي المناطق نفسها، واصفا عملها بالتكميل مع أجهزة الأمن العراقية.
وهناك حقيقة بعض التفاصيل بمواضيع أخرى لا نستطيع الإباحة عنها الآن ألا أن يتم الاتفاق عليها، لكن الأمور كلها تستبشر بخير، وهذه حقيقة بداية إلى تحقيق مصالح وطنية، وأن تقف هذه الأعمال التي أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية.
في الوقت الذي ذكرت الحكومة العراقية أن هناك قوات من الجيش والشرطة ستنتشر بالمناطق السكنية، هل يأتي تشكيل هذه اللجان يعني متعارضا مع هذه القوات؟
يعني لا أبدا، هذه اللجان هي عملها تكميلي، وبالتالي هذه اللجان هم من سكان تلك المناطق، وبالتالي لديهم العلم الكافي عن وضع السكان وعن أصولهم وعن من يقوم بمثل هذه الأعمال، ومن ثم حتى إذا جاءوا في مثل هذه الظروف بعض المواطنين الأغراب يتأكدوا من دخوله من هذه المناطق، وبالتالي سوف يكون حلقة وصل ما بين هذه المنطقة وما بين مؤسسات الدولة الأمنية حتى تكون المنطقة آمنة أكثر ويكون بها أكثر ضبط.
كما أكد عضو الكتلة الصدرية أن الأيام القليلة القادمة ستشهد التوقيع على بيان مشترك تذكر فيه الاتفاقيات التي توصلوا لها، مشيرا إلى أن الاتفاق سيشمل تشكيل لجان إعلامية تأخذ على عاتقها تثقيف المواطنين لنبذ العنف الطائفي والفرقة.
كذلك سوف تنبثق لجان إعلامية لتثقيف سكان هذه المناطق بضرورة التعاون مع بعضهم وإنهاء هذه القطيعة التي أدت إلى إسالة الدماء والفرقة ما بين أشباه.
متى يتوقع لها أن تبدأ؟
نحن نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة يتم الاتفاق على التفاصيل، ويكون هناك بيانا مشتركا على أن تباشر بالأيام التي تليها الأعمال على الشارع العراقي أو على الواقع العملي.
من جهة أخرى وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري أن توافقات مبدئية قد حدثت بين الجانبين، إلا أنه أشار إلى ضرورة مناقشة بعض الأمور الأساسية التي وصفها بالقول:
أننا جادون وهم أيضا في المعالجة الأمنية أن نتفق على الخطوط العريضة لهذه الخطة، لكن نعتقد أن هناك استحقاقات لابد من فتحها والنقاش بشأنها، منها ما يتعلق بملفات المعتقلين، المختطفين، الميليشيات، العصابات، كيف نستطيع أن نفعل الدور السياسي حتى يكون معضد لدور الحكومة في الجانب الأمني، مدى مساهمتنا، هل نستطيع أن نتقارب أكثر حتى نوصل رسالة إلى الشارع العراقي أننا قادرون بدلا من أن نتهم مؤججين للانفلات الأمني كسياسيين أن نكون نحن الذين ساهمنا في إصلاح الواقع الأمني، أن نرفع عن أنفسنا هذه الشبهة، هذا ما نستطيع أن نجد له تخريج نهائي، وأعتقد أن الحوارات جارية بهذا الصدد.
ويذكر أن اجتماعا جرى مؤخرا بين الكتلتين بهذا الصدد رعاه رئيس الجمهورية جلال طلباني، وحضره نائبه وأمين عام الحزب الإسلامي العراقي الدكتور طارق الهاشمي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوهم الآن لمتابعة تقرير لمراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن أندرو تولي، يذكر فيه أن الأدميرال ويليام فالون المرشح لقيادة جميع القوات الأمريكية من الشرق الأوسط وعبر جنوب آسيا أعرب يوم الثلاثاء عن اعتقاده بأن استراتيجية جديدة كفيلة بإنقاذ الموقف في العراق، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إسراع الولايات المتحدة في عملها لتحقق النجاح. جاء تصريح فالون الذي يشغل حاليا منصب قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادي كجزء من عملية النظر في تثبيته في منصبه الجديد. إياد الجيلاني والتفاصيل.
أكد فالون بأن الوقت قد حان لإلقاء نظرة جديدة على السبل الكفيلة بجعل القوات العراقية تتولى الشأن الأمني في البلاد، حين قال:
يبدو لي أننا ربما قد أخطأنا في تقييمنا لقابلية أولئك الناس في تبني جميع هذه المهمات في آن واحد، ويبدو لي أن أحد الأمور التي تتبادر إلى ذهني والتي أريد جوابا لها هي أن ألتقي الناس العاملين في مجال هذه القضية، أي سفراءنا ودبلوماسيين، للاطلاع على تقييمهم لما هو واقعي وما هو عملي. وربما علينا أن نعيد تحديد أهدافنا بعض الشيء والتوجه نحو ما هو أكثر واقعية فيما يتعلق بتحقيق التقدم.
وتابع فالون بأن الاستراتيجية الأمريكية لم تنجح لحد الآن في إخماد التمرد العراقي، واقترح بأن تقيم قوات التحالف علاقات أوثق مع العراقيين الذين تسعى لحمايتهم، وأضاف:
هناك جملة من الأدلة تشير إلى أن النجاح في هذا المسعى من وجهة نظر تاريخية يتطلب التوغل بين الناس من أجل إقناعهم بأنك مهتم فعلا بشأنهم، وأنك في وسعك توفير الأمن مع وجودك في أماكن الأحداث بدلا من مجرد المرور عبر منطقة ما.
وكان البعض ومن بينهم مجموعة دراسة العراق قد أوصى بإجراء حوار مع أكثر جيران العراق نفوذاً، أي سوريا وإيران، للمساعدة في توفير الاستقرار في البلاد، غير أن الرئيس بوش يرفض التعامل مع إيران قبل أن تتخلى عن برنامجها النووي الذي تعتبره بعض الدول الغربية يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وينقل المراسل عن السيناتور الديمقراطي إدوارد كينيدي، وهو أحد أعضاء لجنة القوات المسلحة، في سؤال وجهه إلى فالون إن كان يعتقد بأن جهدا دبلوماسيا إقليميا من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام في العراق، فأجاب فالون:
بقدر ما يتعلق الأمر بهم أفضل أفكار وتحركات الآخرين، فإن ذلك بالاستناد إلى خبرتي يقلل من خطر الوقوع في خطأ سوء التقدير، ما يجعلني أؤيد هذا التوجه بكل قوة.
أما السناتور بيل نيلسون الذي يعارض خطة بوش بإرسال 21,500 جندي إضافي إلى العراق، فلقد وصف هذه الزيادة بأنها لن تعني شيئا ما لم يكون العراق على استعداد لتولي الأمن في العاصمة بعد أن يتم سحب هذه القوات الإضافية، مضيفا أن أحدا لا يدري إن كانت الحكومة العراقية قادرة على ذلك أم لا. وتابع قائلا:
نحن في صدد الطلب من 20,000 أمريكي بأن يذهبوا إلى هناك ويقاتلوا إلى جانب قوات عراقية في الوقت الذي لا نعرف فيه الإجابة على هذا التساؤل.
ويخلص المراسل إلى أنه من المرجح أن تقر اللجنة تعيين فالون، وأن مجلس الشيوخ بكامل أعضائه سيوافق على ذلك أيضا دون ظهور معارضة تذكر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
شانو دري تقبل اصمايا مخشن شي صار بيومي لا بد مايا شرب الروشانو دري تقبل اصمايا مخشن شي صار بيومي لا بد مايا خاور دسمو قصدر له بالنايا خاور دسمو قصدر له بالنايا انسف عطوك خينا الخبق لايا انسف عطوك خينا الخبق لايا مرتز مريخات ومهني انت املد وخلار شخيا ايش ضرمت بس مرتز مريخات ومهني انت املد وخلار شخيا ايش ضرمت شتو تلقى السوق اسمتي وقع ترشمت شتو تلقى السوق اسمتي وقع ترشمت ما تعتقد الى نيلد يا وطنطا ما تعتقد الى نيلد يا وطنطا
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى أربيل حيث أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عثمان شواني بأنهم يستعدون لتنظيم مؤتمر في دبي نهاية شهر شباط لدعم الاستثمار في كردستان. عبد الحميد زيباري معه الكثير من التفاصيل عن هذا الموضوع.
أعلن اليوم وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق بأنهم يستعدون لتنظيم مؤتمر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية شهر شباط لدعم الاستثمار في إقليم كردستان العراق وجذب الاستثمارات الخليجية. وأشار عثمان شواني إلى أن المئات من الشركات الأجنبية والعربية والمحلية ستشارك في هذا المؤتمر. وقال عثمان شواني في حديث مع إذاعة العراق الحر:
طبعا يعقد هذا المؤتمر في الكونفرنس في دبي في 26 من شهر شباط لغاية 2 من شهر الآذار. طبعا هذا يكون دعما للاستثمار في إقليم كردستان. سيشارك 200 شركة أجنبية وعربية وكذلك 150 شركة كردية بحدود 100 بين 125 إلى 150 شركة كردية وكذلك وفد كبير من حكومة داخل كردستان سيشارك في هذا الكونفرنس. طبعا يكون أولا تعريف المجالات الاستثمار وكيفية المناخ الاستثماري في إقليم كردستان وكذلك التنسيق بين الشركات الأجنبية وشركات الكردية وشركات إقليم كردستان في محافظات أربيل سليمانية دهوك كركوك. وسيشارك أيضا سيشارك المحافظون للمحافظات الأربعة وعدة من الوزراء والاختصاصيين في حكومة إقليم كردستان.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون بالتنسيق بين حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الأمريكية وقال
سيكون بالتنسيق مع الجانب الأمريكي USAID وكذلك جهات أخرى من الأمريكا والحكومة إقليم كردستان.
وأوضح وزير التخطيط إلى أنهم سيبذلون الجهود خلال هذا المؤتمر لجذب الاستثمارات الخليجية إلى إقليم كردستان العراق.
بالتأكيد سنحاول وسنبذل أقصى جهدنا لجذب الاستثمارات الخليجية لإقليم كردستان. هناك رأسمال فائض وهناك جمود في مبالغ نقدية كبيرة لدى البنوك. نحاول أن نجذب هذه الكميات والمبالغ من الاستثمارات المالية إلى إقليم كردستان.
وأكد عثمان شواني وزير التخطيط على أهمية هذا المؤتمر لإقليم كردستان العراق كونه في بداية المشروع الاستثماري.
نحن في بداية المشروع الاستثمار لإقليم كردستان. تعرفون الإقليم كردستان هي جزء من العراق، لهذا يعني يحتاج إلى شرح وافي إلى الشركات الأجنبية حتى تشرح لهم بأن هناك إقليم اسمه إقليم كردستان، وهي صحيح أنها جزء من العراق لكنها منطقة آمنة وهناك فرصة كبيرة للاستثمارات وهناك دعم كبير من قبل الحكومة ومن قبل الجهاز الخاص بهذا اللي اسمه هيئة الاستثمار لتشجيع الاستثمارات. لهذا بدأنا به وفي كل جهات من الحكومة كل الوزارات وخاصة هيئة الاستثمار ووزارة التخطيط كذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار بدأنا بمحاولة مثل ما يقولون دق الأبواب لكل من يريد أن يريد أن يستثمر في كردستان.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الأولوية للاستثمارات الأجنبية ستمنح للقطاعات الصناعات الغذائية والإسكان والزراعة.
لست أنا اللي مختص بوضع المنهاج الاستثماري وإنما لتحديد السياسات الاستثمارية مع هيئة الاستثمار. طبعا للتأكيد يكون مجال الأجري اندستري الصناعات الغذائية نقطة مهمة اللي نركز عليه وكذلك مشروع الإسكان لمعالجة أزمة السكن الموجودة وكذلك الصناعات بشكل عمومي ومشاريع الزراعية وحتى في مجال الفاينانس نحاول أن نجذب الاستثمارات لإقليم كردستان. هناك محاولات جادة وهناك مشاريع فعلية موجودة في سليمانية في أربيل حاليا بدوبي وخاصة في سليمانية هناك مشاريع كبيرة جدا وكذلك في أربيل سترون كل هذه المشاريع الكبيرة هي من الاستثمار.
وفي موضوع ذي سلة بالاستثمارات الخليجية ذكرت اليوم وسائل الإعلام الكردية أن نجربان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق وصل يوم أمس إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت الأنباء أن الزيارة تهدف إلى بناء شراكة استثمارية بين حكومة إقليم كردستان وإمارة دبي وتطوير آفاق التعاون المشترك بين الإمارات والعراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى كربلاء حيث سعت مديرية تربية المحافظة إلى تبني مشروع خاص يهدف إلى فتح مدارس لمحو الأمية لدى كبار السن ومن كلا الجنسين. مدير التعليم في المديرية جواد مهدي أوضح أن التسجيل سيبدأ في الأول من شهر شباط. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
تعد الأمية من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الدول العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص، والأمية وجه تختفي خلفه أزمات ومشاكل عديدة مدمرة لحياة الفرد والمجتمع، والمعنيون بالشأن التربوي والتعليمي يدركون ذلك بالطبع. لذا سعت مديرية تربية كربلاء لتبني مشروع خاص يهدف لفتح مدارس خاصة لاستقبال كبار السن ممن لا يجيدون القراءة والكتابة. وحول هذا الموضوع خص جواد مهدي مدير التعليم العام في المديرية العامة لتربية كربلاء خص إذاعة العراق الحر بهذا اللقاء.
نحاول أن نكون السباقين في هذا المجال. تم تسمية مدارس لتكون مراكز لمحو الأمية في رقع جغرافية تغطي المحافظة. تم تسمية مدراء لهذه المراكز ومعلمين يفرغون من مدارسهم تماما ليتفرغوا في التعليم في محو الأمية، على أمل أن تصلنا مجموعة من الكتب المقررة لهذه المرحلة بالذات من الوزارة قريبا إن شاء الله. سيبدأ التسجيل في نفس المدارس المخصصة كمراكز لمحو الأمية اعتبارا من 1 شباط من هذا العام بالتأكيد وانتهاء للشهر كله، ثم تبدأ الدراسة من 1/3 للمرحلة الأساسية 3 أشهر بواقع 4 أيام أسبوعيا، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. والمرحلة الثانية التكميلية نسميها تبدأ من بعد 3 أشهر، سواح الثاني ثالث ثم من 1/4 وهكذا.
هذا المشروع هل يشمل كلا الجنسين؟ هل هناك محفزات للدارسين؟
نحن عايشنا هذا المشروع في عهد اللانظام السابق، كان مشروعا سياسيا أمنيا. المشروع اليوم هو مشروع تربوي وطني هادف. بالتأكيد هناك محفزات، طبعا محفزات مادية معنوية زيارات ميدانية، وتشمل كلا الجنسين بالتأكيد.
إلزامية التعليم أين أصبحت؟
لا أخفي عليك معاناتنا في هذا المجال، لا سلطة لدينا على أولياء أمور الطلبة بالتأكيد. شكلنا لجان بالحقيقة في مدارس اليافعين وفي المدارس الابتدائية الاعتيادية تلاحق وتتابع الطلبة المتسربين، ونحاسب إدارة المدرسة على عدد المتسربين في الفصل الأول والفصل الثاني، ونكافئ المدير واللجنة المسؤولة عن استمرارية وديمومة الطالب في المدرسة، نكافئه بكتاب شكر وتقدير، ونحاسب المدير الذي في مدرسته يوجد عدد أكبر من المتسربين من الطلبة. هذا بالإضافة إلى مدارس البنات، البنات في مرحلة الخامس والسادس الله يقسمهن ويتزوجن، هذا الذي لا نستطيع أن نسيطر عليه. أما مدارس اليافعين فهي تجربة رائعة بما أنها مكلفة ومتعبة وفيها من العقد والمشكاليات الكثيرة، لكن ما كان مفيدا معظمه لا يترك طبعا كما يقال في المثل الشرعي أو في المجالات الشرعية.
أستاذ جواد، ألا تعتقد أن مشاريع محو الأمية تحتاج لتكلفة كبيرة ربما لا تستطيع مديرية تربية كربلاء أن هو بها لوحدها، طالما أنك تقول أن هذا المشروع هو خاص بمديرية تربية كربلاء؟
لازلنا بحاجة إلى إمكانات بالتأكيد، نعاني كثيرا من إمكانات، لا إمكانات مادية، الإمكانات المادية موجودة، البلد غني والحمد لله، لكنهم يمنعوننا من الاستفادة من إمكاناتنا المادية لأن تسير حياتنا سيرا طبيعيا.
كان هذا مدير التعليم العام في مديرية تربية كربلاء، وقد تحدث عن مشروع محو الأمية في المدينة وقضايا أخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، أما الآن فيتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى الكوت، حيث يحاول المواطنون في المدينة إيجاد حلول مؤقتة لاحتياجاتهم المادية من خلال سلف تعاونية بين أشخاص وعوائل عدة. هؤلاء المواطنون رأوا أن هذه العملية هي الملاذ الآمن للمحتاجين. سيف عبد الرحمن ومعه التفاصيل.
تسعى أغلب العوائل وحتى الأفراد إلى إيجاد حلول ولو مؤقتة لمشاكلهم المالية، وذلك بعمل سلف تعاونية بين أشخاص عدة تعطى للحاجة كحل مؤقت، وغالبا ما يتم الاقتراع على من يأخذ السلفة أولا وهكذا حتى نهاية المدة المحددة للسلفة. مواطنون يتعاملون بتلك السلف، التقينا بعدد منهم رأوا فيها بالملاذ الآمن للمحتاجين، حيث يقول المواطن فاضل عبد الرضا:
السلفة طريق نجاة للعوائل المحتاجة، ونحن نتفق فيما بيننا كأسر وكعوائل على من يستحق هذه السلفة أولا وحسب الاحتياج الذي نقرره نحن، والبقية يأخذون أدوارهم تباعا وحسب الاتفاق.
فيما وصف مواطن آخر السلفة بالرائعة كونها تجسد صورة إنسانية للتكافل الاجتماعي، حيث يقول مسهر محمد حسن:
عملية السلفة تجسد صورة إنسانية رائعة للتكافل والتآزر، تجمع المبالغ المال هذه وتعطى للشخص المحتاج، فإنها سوف تساعد على حل مشكلة أو فتح مشروع، وهذه إحدى سمات التضحية والإيثار.
نظام السلف الذي يتعامل به الموظفون أفضل كثيرا من تستريف المصارف ودوائر الدولة كونها لا تخضع لأي إجراءات، حيث يقول المهندس علي صالح:
طبعا
طبعا السلفة بين كموظفين أو كمواطنين أفضل من السلف اللي تقدمها الدولة، وذلك لأنها لا تخضع لفوائد أي أرباح، وكذلك أنها تسلم للمحتاجين واتباعا يعني حسب الأسبقية، وأيضا لا تتبع له روتين جيب الجنسية وكمعاملة ودي وجيب، رأسا يجمع المبلغ يعطيه للمحتاج.
ووصف نصير الزبيدي عملية السلفة بين الموظفين بالناجحة، وأنه يتعامل مع هذه العملية منذ سنين طويلة وبدون أي مشاكل.
بالنسبة لي أنا موظف في أحد دوائر الدولة ومدمن على السلف، والسلف بها منافع كثيرة من ضمنها ترتيب البيت، شراء سيارة، بناء غرفة، ومضمونة إذا موظفين مرتبين وواحد يعرف الآخر. ما بيها شيء أفضل من سلف الدوائر، لأن سلف الدوائر بيها فائدة وبيها خصومات، والخصومات راح تأثر علينا وتأثر على رواتبنا، أما سلف بين الموظفين أفضل بكثير.
هي طريقة يتعامل بها الكثير من الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وهي طريقة كما وصفها من التقينا به بالتضامنية التي تتجلى فيها روح الإيثار والمشاركة الجماعية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. تدري شو المال فرقاك، تدري شو المال فرقاك، الدارب جابدي راح ولفي وين يا قلبي وين يا قلبي. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.